فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
بالنسبة للمرسل طبعا انتقال ما عرف هذا انتقال ملائم أو لا. نعم. بالنسبة للحديث المرسل شيخنا هل يعني ممكن أن يتقوى بقبول العلماء أو بعمل العلماء به؟
إذا لم يكن هناك خلاف نعم. إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك، وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر. وآخر سهرة أخذناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على أقاصة جيدة، وجه إلي السؤال التالي، قال أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه، والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحاق السبيعي، وهو كما تعلم مدلس، يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث، فإذا الحديث على هذا يكون معللا لعنعنة المدلس، وبالتالي يكون الحديث ضعيفا. كيف أنت ذكرته في صفة الصلاة ونقلت هو يقول هكذا، نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه ذلك؟ قلت له، وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتغيير الذي يجهله، إذا قلت جل لا أكون إلا صادقا، وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب، يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج، وليس فقط بالتخريج بل وبالتصحيح والتضعيف، فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث، مصطلح حديث وراجل رواة الحديث، بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه، الفهم للأحكام الشرعية. قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة، وتابعت الكلام معه فقلت له افترض الآن أن هذا الحديث لا ولد له إطلاقا في كتب السنة. الحديث يقول بإخفاء التشهد، ماذا يكون موقفنا من الناحية العملية؟ أنجهر التشهد أم نسره؟ قال وهو كما قلت آنفا على شيء من العلم والفقه، قال نسره. قلت من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي، من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم؟ طبعا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين، جريان عمل المسلمين خلفا عن سلف. إذن هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين خلفا وخلفا يشهد بصحة حديث أبي إسحاق السبيعي. فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهب إياه وأقررته أو أقررتهما، ذلك لأني مطمئن في قرار قلبي ونفسي لأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة، وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيا، لكن قد يتقوى بناحية فقهية. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، من لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضييق بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين. فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يجيبون عليها إجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول استحباب التوفية، يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على قضية هذا الحديث، وحينما يضعفونه وقوفا منهم عند إسناد الحديث في سنن داود، ويذكرون أن فيه انقطاعا أو إرسادا بين خالد بن نعم وبين مين راوي الحديث عائشة، وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير. يذكرون هاتين العلتين ويمضون إلى الحديث ضعيف، ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية، بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لا علاقة بالفقه المذكور آنها. أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين: الناحية الأولى أن لهذا الحديث شاهدا من حديث أسماء بنت عمير، صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبد الله بن لهيعة وهو معروف بأنه ضعيف في سوء حفظه، لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به، فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ويكتفون أن يقولوا بأنه ضعيف انتهى الأمر. أما أن يتذكروا بأن ضعيفا زائد ضعيف يساوي قويا، هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أثني عنها أحيانا بقول الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون ابن هي ضعيف، لكن زائد ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شد البعض، لا يساوي حسنا، هذه واحدة. والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. لو ضربنا صفحا عن الحديثين السابقين ذكرهما ووقفنا عند حديث قتادة مرسلا لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسلام. وصلنا إلى سؤالي، هل هذا الحديث المرسل يتقوى لأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسند؟ نحن ما نحتاج به. منها حديث ابن لهيعة الذي رواه مسند من طريق أخرى. يأتي أخيرا مدعمات أخرى، وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأجهد الصحابة وأعبدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب. كلاهما قال بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة. ضربوا صفحا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين، وهذا آخر ما يقال، بجواز الكشف حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن مصلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدا، فقال أنت مصلح. سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة؟ ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز، وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرأة المسلمة. فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفا، لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما، ثم استمرار عن المسلمين خاصة في الحج على هذا الحكم، كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا فيرتقي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة. هذا أيضا تغافلوه. شاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه، كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث، بل هما أخوان متعاونان.
كثيرا ما نسمعكم في أشرفتكم تنكرون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتبينون أنها قاعدة كافرة، لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشروعية هذه القاعدة أو على الأقل في بعض النواحي في بعض الحالات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينهي خيرا، والحديث في فهم الجامع. فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القاعدة الصاهرية. الغاية تبرر الوسيلة، يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع، لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين مثل هذا الحديث. فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث، هل يبيح الحديث للمسلم أن يذهب متى ما بدت له مصلحة في كذبه؟
يبيح له فقط
لا تبقيط هنا إنجي كما سألت أجيب عليك أنت أيضا أن تجيب إذا سئلت
لا يريد كذا
فإذا وين القاعدة وين الحديث
لكن الكذب محرم
أنا عارف الكذب أنت لا تقول الآن الليل منار لأننا نرى النور الكذب محرم لماذا تعود إلى الحديث أنا أقول هذا الكذب المحرم هل يستحل به القاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا لا بالقاعدة مش بالحديث القاعدة الغاية تبرر الوسيلة ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة
نعم تؤيد
الحديث يؤيد ذلك
لا
فاختلف إذا بارك الله فيك
شيخنا بارك الله فيك بالنسبة للحديث النبوي متى يعني يكتفي متى يكتفي مخرج الحديث أو متى يكتفي الذي يريد أن يخرج الحديث بطرقه فيقول هذا ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى أن كان هناك طرق أخرى أم لا
إذا كان المخرج يريد أن يبني حكما شرعيا على الحديث توقف على طريقه الضعيف ولم يفرغ جهده لتتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى فهذا لا يجوز أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الإسناد الذي بين يديه فبدأ أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس من ذلك ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث إسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف وإنما يقول إسناده ضعيف احتمال أن يكون له ما يقويه لكن إذا كان رجلا عالما بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث مع احتمال أن يكون هناك فاته في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف جاد أي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا شيخنا بالنسبة للمسبوق المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه
إذا كان قريبا من السترة بحيث أن اقترابه منها لا يكلف عملا كثيرا سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينا أو يسارا فعلا وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام
وإلى الخلف تقهقر إلى الخلف
نفس العملية بمعنى أن التقهقر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرا فنفس اليوم تقهقر قليلا بحيث أن يصير وراء السترة وإلا ظل مكانهم يعني الضابط في الموضوع العمل الكثير أو القليل فإن كان قليلا تستر وإلا ظل حيث هو
ذكرتم أنه في حكم المقتدي ما هو الدليل
لأنه اقتدى بالإمام
حتى بعد سلامه
الإمام نعم
إذن إذا إذا مر أحد الناس من أمامه فليقطع عليه الصلاة.
لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إمكانية أن تفكر بالشرط السابع. ما
شاء الله.
يعني كي يكون له سترة، فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟
فهل إيش؟
يعتبر مرور من أمام المصلي؟ يعني هل يجوز هذا السعر؟
بين المصلي وبين الجادس؟
ما في سترة أمامه، انتهى السترة، فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل.
هذا ما مرور؟ هذا الذي جلس ليكون له سترة هذا لا يعتبر أنه مرة.
نعم.
هذا أمر طيب من باب التعاون على الخير.
جاء فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال يحرم على الرجل الضرب بالكف،
يحرم على الرجل هذا
الضرب بالدفة وبالكف وبالقضيب، فمن أين دليل هذه المسألة؟ بارك الله فيك.
هي أشياء ثلاثة، أولها
ضرب بالدفع،
طيب هذا يحتاج إلى دليل،
والكف
يحتاج إلى دليل واحد واحدة.
نعم.
أقول هي ثلاث أشياء، الضرب بالدفع يحتاج إلى دليل، الثاني
الكف
مقصود فيه التصريح.
نعم.
هذا دليل من القرآن، وما كان صلاتهم عند البيتين إلا بكاء وتصديق. التصديق والتصفيق.
نعم. لكن التصفيق هذا اللي يكون في بعض الأعراف من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافق الدفء أو موسيقى، فما حكم؟ يكون تابع للنهي في هذه الآية؟ يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار؟
يا أخي سبق الجواب، لكن أنت لماذا قلت بدون دفء؟ هل في الآية في دفء؟
لا، ما أقصد هذا.
نعم؟
ما أقصد أن الآية جاء فيها الدفء، لكن أنا أقصد مزيد تبياني أن الرجل يصفق في العرض، فهل هذا محرم عليه؟
هذا سبق الجواب
بهذه الآية.
نعم.
جزاك الله.
وإياه. بقي إيش؟ بقي الخالي.
القضيب لا أعرفه.
القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار اللي بيعطي إشارة، وربما يصحبه شيء من الضرب على الدب بطرق متوازنة.
جزاكم الله.
قبل مفهوم هذا. نعم. هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب القضيب. هو من اللهو المحرم. غيره.
قد رأيت ونحن في إخبارنا على الصلاة، رأيت أحد الإخوة الكبار يؤخر صبيا أو غلاما ويقدم أخا كبيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب له صلة ببعض الأجوبة المتقدمة. هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء، لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب، وهذا رجل فيه ضعف من قبل حفظه، لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده. ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليا او تطبيقا عمليا الحديث الصحيح، الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. وبما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أنهم ممن يشملهم هذا الحديث أولو الأحلام والنهى، بل لا يشمل هذا الحديث الرجالات الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقههم وعقلهم على الآخرين. فهذا الحديث فيه تلميح قوي إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق، ثم طبق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين علمهم وفضلهم، أعني به أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث أقيمت الصلاة يوما فتقدم إلى الصف الأول وأخر صبيا كان هناك أو غلاما لم أعد أذكر اللفظ تماما، أخره ونصب نفسه مكانه، وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام وكأنه يقدم إليه عذرا عما فعل معه، وروى له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيقول لغلام: أنت لست من هؤلاء، وأنا فعلت ما فعلت إثمارا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب السؤال:
هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقا؟
لا أذكر أنه اختلف رأيي، لكن الخط سهل، نحن كما يقولون في سوريا أولاد اليوم، هذا علمنا في هذه الساعة قد يختلف ما بين ساعة وأخرى، والمسلم لا يجمد وإنما هو يتغير ويتبدل، قد يكون صالحا فيصير صالحا وقد يكون صالحا فيصير صالحا، المهم أن يتغير إلى خير، أما ماذا كان فما يهمنا. وكما جاء عمر الخطاب أنه سئل عن مثل إرث، فسئل فقيل لو أنت في العام القابل كان جوابك غير هذا، قال: ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن.
لكن سئلنا للشيخ إن شاء الله: هل نجعل الصبيان في صف المنفصل الآن وإن لم يكتمل الصف الأول؟
لا، يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر. أنا أقول إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء، هذه الصلاة والتلك التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، لا يكتمل الصف الأول عادة، فجاء بعض الصبية واصطفوا في الصف الأول، ما نؤخرهم لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول، أما إذا كان في هناك صفوف فيؤخرون. هذا كان ولا يزال هو رأيي.
بالنسبة لأهل الخطبة، هل لهم أن يراقبوا إذا شكوا في بعض البيوت أن هذه البيوت تستغل في إباحة بعض الأعراض وهتك بعض الأعراض وإلى آخره، هل يجوز لهم مراقبة مثل هذه البيوت ووضع الأعين عليها؟
مراقبة من الخارج يجوز، أما التجسس لا يجوز.
الأستاذ، حصلت مشكلة في فترة قريبة في الحي هنا، إنه أحد يعني حتى من الذين يعتادوا صلاة الفجر ساكن سكن مؤقت في المنطقة اشتبه او خلنا نقول رأى احدى النساء دخلت دكان، فهو بطبيعة حاله كان رايح على الدكان نفسه فوجدها مغلقة الدكان، فدق الباب، الباب زجاجي والإستارة. الدكان قال الدكانجي قال له انه انا بعد الجرد سارجع بعدين، حتى افتكروا عامل مصري فقال له في لهجة مصرية قال له يعمل جرد وارجع بعد ساعة. فهو ظل جالس باب الدكان ومعه واحد ثاني، حتى يعني بعد ساعة زمان تم فتح الباب ووجدوا المرأة معها شوية أغراض كأنها تشتري أغراض يعني من عنده، فهو ابتدى بكل انت ما بتخدمي ما بتستحي، فقالت له جوابها كان برضو وقح في مائلة وحملت حالة طلعت، فهو اشترك هو الدكان بالكلام وبالنسبة هو حاول ان يعرف مين هاي المرأة في المنطقة واستطاع ان يعرف، فطلب انه يقابل وعرف انها حتى متزوج، فطلب يقابل زوجها، فوقف امام الباب بيسأل مين، هل الرجل صاحب البيت موجود، بيسأل احد الاولاد، فقال له هاي الجاي فعلا اشتري السيارة، فقال والله احنا جايين في موضوع خاص فلو سمحت تلاقينا في بيت فلان. في هاي الفترة حصلت نوع من المشاد انه المرأة كأنها اشتبهت، فنزلت ابتدت تصرخ على زوجها لا تسمع من هذول جماعة حرامية بدون يسرقوا البيت، وصارت مشكلة واجوا عنا كأنهم التمسوا الوالد واحنا وبدوا يشرحوا الوضع تاعهم، والزوج ابتدى يشكو على الجماعة هذول بانهم قذفوا
يتهمونه
ويقذفوا محصنة. فكنا انا وابو عبد الله والوالد نصحنا الرجل هذاك انه ما بيصير يجزم، لانه هو كان يجزم بانهم عملوا شيء يعني، فكل لا يجوز انك تجزم حتى نخفف الموضوع لانه موضوع خطير اصبح يعني. وقلنا للرجل انت ادرى بزوجتك وباهلك، حاولنا نخفف الموضوع قدر الامكان. وقنع منا الرجل اللي هو شكى او اشتبه وعمل اثار الضجه، قنع منا انه لازم يعني يخفف كلامه لانه اصبح الموضوع خطير شوي، وابتدى يتراجع شيئا فشيئا، لكنه صرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كانه يراجع مخه ويرد يرجع ويقول يا اخي لكن رايت شيء يعني، وكانه بده يرد يفتح الموضوع مره ثانيه، ونحاول احنا يسكته حتى طلب النصيحة وقال طيب ماذا أفعل إذا شفت شغلة زي هيك؟ ما أقول لزوجها، ما أقول لحد. فإحنا نصحنا لأنه يتبع النصيحة اللي هي بهدوء وما في داعي إنه يقول أكثر من هيك يعني أو إيش عليه. لو واحد اشتبه شبهة زي هاي يغلب عليها الظن بأنه فعلا وقع شيء، فهل لا يبالي ويروح للزوج يحكي له كل شيء كما رأى، ولا يخشى من انه تصير مشكلة وكانت فعلا ممكن ان تصير مشكلة فيها ذنب وفيها قتل، خاصة انه من عائلات يعني في المنطقة. فشو رأيك في موضوع ذلك؟ يعني لو واحد احدنا اشتبه ورأى كما رأى اخونا هذا،
في رأيي في محاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، أرى من المصلحة أنه لا يجوز كتمان ما رأى ذلك الرأي الذي أغلق في محل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه. لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل، لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجها لوجه،
ذبحا للمسألة، وإنما يكتب تنبيه وتحذير من أن تتورط هذه المرأة وتقع في الفاحشة لأني رأيتها دخلت دكان الفلانية وأنا قادم إليها وأغلق الباب وانتظرت إلى بعد ربع ساعة نصف على حسب ما هو يدعي حتى خرج. طبعا من الناحية الشرعية لا يستطيع أن يقذفها ولا يجوز له أن يتهمها في عرضها، لأنكم تعرفون الحكم الشرعي أنه لا يثبت إلا بأربع شهور وبالرؤية الجلية الواضحة بين، وأنا لا شيء إلا من وراء جدار، فقد يكون وقع وقد يكون لم يقع. فإذا هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول ما كجنة، لكن يكتفي أن يحكي ما رآه، ثم ليس ذلك مباشرة لأنه زمن فاسد اليوم ويتهم البريء ويبرئ المتهم. فهذا لو يراه يعني الجمع بين المصلحة ودفع المسألة. الأصل هو أن يصوم المسلمون جميعا. هذا دليل لصيام المسلمين كلهم جميعا.
إن بعض الإخوانين يستدلوا بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه.
لا.
لكن شيخ.
أنا بس من باب دفع المسألة الكبرى بالصغرى. وأن الأصل أن يصوم المسلمين كلهم. الأهل الغربي يصومون برؤية أهل الشرق. والعكس إن صح. المسلمون جميعا يصومون صوما واحدا.
لكن الذي يقع.
الله يهديك. لكن الذي يقع هو ان المسلمين متفرقين في صيامهم كما هم متفرقون بكل شيء. فاذا صام اهل بلد او اقليم قبل اقليم اخر والاقليم الاخر اراد ان يتمسك باصل الحكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فسينقسم البلد الواحد الى قسمين، فيقينا نحن قسام الدول بعضهم على بعض، فلا نريد الذين في الفرقه فرقه ورآل البلد بل آل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر. هذا شيء تعباه الشريعه. ولذلك قاعده دفع المسألة الكبرى بالصوره هي التي اوحت الينا ان نقول بما سمعت، وليس هناك دليل خاص. الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا، ولو أن إقليم يتأخر عن إقليم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، كلما اختلفت بعض المسافة مشتدت كلما اشتدت مسافة التأخر، لكن يصومون على رؤية أي بلد كان.
هناك
سؤال
تعلمون ان التأليف الجامع ضد الغير على الآليات. الآن إذا أصيب أو إذا أصاب أهل التأليف شخص آخر بأذى سيارته، هل يأخذ مما تكتب شركات التأمين؟
لصالحه ما يأخذ.
لصالح غيره.
لصالحه بحيث أنه يستفيد لنفسه ما يأخذ. فإن خرج له لحكم هذا النظام للتأمين فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك وعطوه ما يسمونه بالفائدة، فلا تحل له هذه الفائدة ولا بخلف واحد، فإنما يصرفه في المرافق العامة. وذلك أقول فلمأمن تأمين شامل فتحطم التيارته، وكان قد دفع القسط الأول فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة لأنه مقامرة، فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة. إيش بقي عندك أنت؟
ما في كامل السؤال كان الرقمي كان معه في السيارة مثلا أصيبوا بجراح والتأمين يرتب لهم علاج ومن مات يعطيه 5000 دينار، فهل يأخذوا
هؤلاء القوم كنا لا يأخذوا
نفس الجواب. ما في شيء جديد في الموضوع لكن هنا ينظر إلى سائق السيارة، إن كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشركة. واضح؟
واضح. بالنسبة لقضية الصيام هناك من ناحية الواقعية هناك إشكال، لأنه مثلا عندما يكون الشخص 29 يوم الواقع عندنا في الجزائر عادة السعودية يصومون قبلنا، فمثلا يصومون قبلنا بيوم، فالذي يصير يصوم مع الجزائر في بلاده طبعا ثم يذهب ليعتمر، وهذا كثير جدا يذهب ليعتمر
يصوم
مع بلاده يعني مع لأنه كان مقيما في الجزائر فيبدأ صيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا كثير جدا فيدركه العيد وهو في السعودية، فيجد نفسه قد صام 28 يوم. فهذا الإشكال الذي كيف
يحدث؟ ما في 28 يوم في 29 في 30، ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم 29 بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم لأنه لم يصوم الشهر كاملا، فما دام أنه ابتدأه في بلده فهو يختمه حسب بلده إلى 29، أما إذا بلده صام 30 فهو لا يصوم 30.
وإذا كان العكس مثلا ابتدأ الصوم في السعودية ورجع الجزائر يجب نفسه قد يصوم 31 يوم.
ما في وشاء أيضا نفس الجواب. صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون.
أذكر أتيته في هذا الموسم يوم البلد اللي فيها أفطرت يفطر معهم حتى يحضر صلاة العيد ويكون معهم ويقضي هذا اليوم، فما رأيكم؟ والآن أنا أسمع منك أنه يصوم اللي هو 29 فهناك أجبت أنه يفطر يوم 29 مع البلد اللي هو فيها حتى يحضر صلاة العيد ويعني معهم ويقضي هذا اليوم.
ربما يكون هذا له وجه لكن لا ما يبدو لي، لأن الإفطار المتعمد ما يصح، وبإمكان بالنسبة للعيد أن يصوم ثاني يوم بالنسبة له، عفوا أنه يصلي العيد ثاني يوم.
سؤال الأخ في حادث سيارة وتأمين، إذا كان متسبب للغير وحصل ضرر له ولمن معه السيارة فيختلف
ما يختلف عن الغير أن يدفع القرش أو الدية أو على حسب إيش الواقع.
نعم الغير يدفع، وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه.
نحن ما نتعرف على التأمين،
نعرف الغير.
الشذوذ في المتن هل يكون الشذوذ كأنه إذا كان خالف الثقة في استخدام لفظ من هو أوثق منه، ولا الشذوذ يكون هو مخالفة الكلمة مخالفة معنى الكلمة لمعنى كلمة أخرى لمن هو أوثق منه؟
يعني
شيخنا مثلا حديث إشارة بالسبابة ورد في لفظ كان يشير بها، وهذا اللفظ قد ورد في يعني موافقة كثير من الحفاظ، وورد في لفظ آخر كان يحركها، فهل هذه تعد من الشذوذ بما أن انفرد هناك بلفظ يحركها وهنا اتفق أو شبه اتفاق بين الحفاظ يشير بها، هل هذه تعد شذوذ بالنسبة للفظ يحركها؟
ليس شذوذا لأنه يشير لا يخالف الشرع. لو كان الرواة للحديث الذي ينتهي إلى صحابي واحد الرواة روى لا يحركها وروى الثقة يحركها، هنا يقال هذا كاذب. أما أن يروي الرواة الثقات نظرة لا تنافي رواية الثقة المصرح بمعنى، هذا المعنى يوجد ضمنا في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف رواية الثقة، هذا لا يعتبر كبيرا.
قد يقول قائل بنفسها، قد يقول قائل أن الفلا حينما جاء الراوي وقال يحركها فلا خالف في اللفظ، قد يعني يفهم من كان يحركها لا يفهم منها كما كان يشير بها، يعني أن كأنه زاد معنى آخر لم يفهم من تلك الرواية، فقالوا بما أنه جاء بمعنى آخر لا يفهم من تلك الرواية إذن هو هذه الشذوذ وليس زيادة الراوي.
ماذا تفهم تلك الرواية التي عليها الأكثرون؟ ماذا تفهم؟
أنه كان يشير بها يحركها
تعيد اللغز
يعني
تفهم. ماذا تفهم؟ تفهم كان لا يحركها؟
لا
إذن تعال عربية يقيل رأيت فلانا يشير إلى فلان، ما ينافي التحريك. لذلك هذا ما ضمين أخرى ذكروها في ترجم الزائدة بالقيام الذي ذكر لفظ التحريك لأنه كان أبطن في روايته عن اسم الرجل عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، يعني له مزية خاصة في تعلقه بهذا الراوي وحفظه لمروياته.
وشيخنا يفهم من المعنى الأخر كمان لفظ يحرك
يؤخذ
معنى عامله بالإشارة مثل معنى قولك شيخ.
ما هذا هو قلنا أنه ما في منافاة بين أمرين.
شيخنا هل القاعدة لا يروي أبو زرعة إنها ثقة مأمول بها دائما؟
هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت عكسه. هذه قاعدة لابد من التزامها في كل الأمور.
شيخنا قلتم في بعض معرفاتكم أن العلماء المتأخرين نسوا عن هذا الأعمى إلا إذا بدأ له ما يمنع ذلك. السؤال ما الذي قد يبدو حتى تعتبر عن هنته الأعمى علة؟
هذا يختلف باختلاف الحديث الذي جاء في تلك العنعنة، فقد يكون في المتن ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن لسبب أو أسباب كثيرة. قد يكون مثلا المتن يبدو له صوابا أم خطأ هذا شيء آخر، يبدو له أنه يخالف القواعد الشرعية، فلا يجد سبيلا للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو ألم بها واستقر فقه عليها، لا يجد سبيلا للتوفيق بين ذلك المتن وتلك القواعد. هنا يضطر للبحث عن علة الكمينة في أسن في سند ذاك المتن، فلا يجد هناك إلا العنعنة، فهذا هو الذي يمكن أن يعلل المتن في العنعنة. أما أحاديث هي على الجادة وجاءت من شخص كسليمان بن مهران الأعمش وهو جبل في العلم والحفظ، وإن كان توهم بالعنعنة لا أقول المتأخرون فقط هم الذين سلكوا، فنحن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رووا في كتب من الأحاديث أنهم لا يلتفتون إلى عنعنة الأعمش. وأنا أدري أن الحافظ بن حجر العسقلاني وأمثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عنعنة الأعمش في الصحيحين بأجوبة هي من باب حسن الظن من البخاري ومسلم، لعلهم وجدوا رواية فيها التصريح بالتحديد، ولعل ولعل، وهذا هو الأصل في تسليك تصحيح الأئمة المجتهدين سواء كانوا فقهاء أو محدثين، إلا إذا تبين شيء لا مناص للباحث من أن يقول أخطأ فلان، لكن الأصل هو تسليك رواية فلان وقول فلان. فحينما نجد علماء الحديث يسلكون عن الأعمش مثلا وغيره، فنحن نقول أن هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن علة كثيرة. على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل، فلا أضعف حديثا في عنعنة الأعمش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة، ولا سبيل لي إلى إعلام ذلك المتن إلا بالعنعنة، حين ذاك أتشبث بها.
على حديث سنده ضعيف بالصحة أو الحكم بحجة الواقع يشهد الحديث ويقويه.
بحجة؟
أن الواقع يشهد هذا الحديث ويقويه.
لا، ما نرى هذا، لأن كثيرا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو فراسة منهم، والأصل أنه لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت بطريق أهل الحديث أنه قاله، وليس لمجرد سهد معناه. فنحن نعلم أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يلهمون النطق بالحكم وبالعلم الصحيح، فإذا أخطأ راوي ما فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل، يمكن أن يكون هذا فراسة منهم، ولم يتكلم الرسول عليه السلام بذلك، ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهد له الواقع، لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به بعض العقلاء، بعض الأذكياء أو بعض العلماء. هذا الجواب عن هذا السؤال.
فهل هناك صور عبادة عن ابن إسماعيل من تقبل به روايته كما في الميزان ذكر الداعي عبد الله القانوني؟ هل هناك صور ثلاثة؟
في نعم جماعة آخرين الآن لا يحضرني منهم سوى قتيبة بن سعيد المصري، فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضا إذا روى عن ابن سبيل حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه. أما غيره فمذكور معلق عندي في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سواه.
هل مجهود العلم إذا لم يروي عنه إلا الضعيف اتفاقا يسمح للاستشهاد؟
لا.
وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه؟
ينظر إلى الراجع فيه. يا الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.